الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد جاء في السنة المطهرة أنواع من الأذكار والأدعية يشرع أن يرقى بها المريض، وقد جعلها الله جل وعلا سببا للشفاء والعافية. وأعظم ما يرقى به المريض فاتحة الكتاب أم القرآن، فإنها كافية شافية. في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رهطا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها حتى نزلوا بحي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين قد نزلوا بكم لعله أن يكون عند بعضهم شيء. فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ، فسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فهل عند أحد منكم شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لراق، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق فجعل يتفل ويقرأ الحمد لله رب العالمين حتى لكأنما نشط من عقال. فانطلق يمشي ما به قلبه، أي ألم وعلة. قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم: اقسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى ناتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال: وما يدريك أنها رقية؟ أصبتم؟ اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. فدل الحديث على عظم شأن هذه السورة، وأن لها تأثيرا عظيما في شفاء المريض وزوال علته بإذن الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله معلقا على هذا الحديث: فقد أثر هذا الدواء في هذا الداء وأزاله حتى كأنه لم يكن، وهو أسهل دواء وأيسره. ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء. ومكثت بمكة مدة يعتريني أدواء ولا أجد طبيبا ولا دواء، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا. فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما، فكان كثير منهم يبرأ سريعا. ومما يرقى به المريض المعوذات: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. وفي صحيح مسلم عنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات. وقولها بالمعوذات أي بالإخلاص والفلق والناس. ودخلت سورة الإخلاص معهما تغليبا لما اشتملت عليه من صفة الرب، وإن لم يصرح فيها بلفظ التعويذ. ودل الحديث على عظم شأن هذه السور الثلاث، وأنها رقية وشفاء للوجع بإذن الله. وقد ورد في شأن هذه السور أحاديث كثيرة تدل على عظم شأنها، وسورتا المعوذتين لهما تأثير عظيم، لا سيما إن كان المرض ناشئا عن سحر أو عين أو نحو ذلك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مقدمة تفسيره للمعوذتين: والمقصود الكلام على هاتين السورتين وبيان عظيم منفعتهما وشدة الحاجة بل الضرورة إليهما، وأنه لا يستغني عنهما أحد قط، وأن لهما تأثيرا خاصة في دفع السحر والعين وسائر الشرور، وأن حاجة العبد إلى الاستعاذة بهاتين السورتين أعظم من حاجته إلى النفس والطعام والشراب واللباس. ومما يرقى به المريض ما ثبت في صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل 7 مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. قوله من شر ما أجد وأحاذر أي من شر ما أجد من وجع وألم، ومن شر ما أحاذر من ذلك أي ما أخاف وأحذر. وهذا فيه التعوذ من الوجع الذي هو فيه، والتعوذ من الوجع الذي يخاف حصوله أو يتوقع حصوله في المستقبل، ومن ذلك تفاقم المرض الذي هو فيه وتزايده. وهذا يحصل للإنسان كثيرا عندما يصاب بمرض، فإنه قد ينتابه شيء من القلق تخوفا من تزايد المرض وتفاقمه. وفي هذا الدعاء العظيم تعوذ بالله من ذلك. وثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، اشتكيت؟ فقال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب الباس، واشفه أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وفي رواية عنها قالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال، وذكرت الدعاء. وفي رواية قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي بهذه الرقية، وذكرته. وفي صحيح البخاري عن عبد العزيز بن صهيب قال: دخلت أنا وثابت على أنس بن مالك فقال: يا أبا حمزة، اشتكيت؟ فقال أنس: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس، مذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. قوله اللهم رب الناس فيه التوسل إلى الله بربوبيته للناس أجمعين، بخلقهم وتدبير شؤونهم وتصريف أمورهم، فبيده سبحانه الحياة والموت والصحة والسقم والغنى والفقر والقوة والضعف. أذهب الباس، والباس هو التعب والشدة والمرض، وهو هنا بغير همزة مراعاة للازدواد والمؤاخاة. رب الناس أذهب الباس، وفي حديث أنس اللهم رب الناس مذهب الباس، وفي هذا التوسل إلى الله تعالى بأنه وحده المذهب للبأس، فلا ذهاب للبأس عن العبد إلا بإذنه ومشيئته تعالى. واشفه وأنت الشافي، فيه سؤال الله الشفاء، وهو العافية والسلامة من المرض. وقوله وأنت الشافي توسل إلى الله سبحانه بأنه الشافي الذي بيده الشفاء، كما في قوله تعالى وإذا مرضت فهو يشفين. وقوله لا شفاء إلا شفاؤك فيه تأكيد لما سبق، وإقرار بأن العلاج والتداوي إن لم يوافق إذنا من الله بالعافية والشفاء فإنه لا ينفع ولا يجدي. قوله شفاء لا يغادر سقما أي لا يترك مرضا ولا يخلف علة. والفائدة من هذا أن الشفاء من المرض قد يحصل، ولكن قد يخلفه مرض آخر يتولد منه وينشأ بسببه، فسأل الله أن يكون شفاؤه من المرض شفاء تاما لا يبقى معه أثر ولا يخلف في المريض أي علة. وهذا من تمام الدعوات النبوية وكمالها ووفائها وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.